أخشى أن تهزم أبدا، والله القادر راعينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يعني في رحاب نصرة المشروع الإسلامي ونصرة الشريعة الإسلامية ونصرة الشرعية والبحث عن الاستقرار للحرص على مصالح المصريين جميعا، يشرفنا أن نكون مع وفي ضيافة الدكتور سعيد عبد العظيم. مرحبا بك.
مرحبا بك.
أنت يعني إحنا ضيوفك وأنت شيخنا وصاحبنا،
ده من كرم أخلاق،
وأنا من المحبين شخصيا لحضرتك، ويعني أشهد لك وأنقل لك حب الآخرين ليك من جميع الأطياف.
جزيك
يعني الدكتور سعيد من الناس اللي يعني محبوبين من كل الأطياف، وما قابلتش حد لما بيثني على يعني بشاشته العقلية والفكرية والقلبية وسعة الصدر والثقة في التواصل معه والصراحة لذلك من جميع الأطياف. يعني ربنا
الله يبارك فيه.
احنا هنبدأ يعني الأول مشهد عام وبعدين نخش على الدستور. المشهد العام، حضرتك الآن يعني وانت في قلب الأحداث، كنت في رابعة العدوية، ثم كنت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في الوقفة الممدوحة العظيمة لتطهير الإعلام واللي احنا بنصرها جدا، وأمس وأول أمس كنت يعني في قلب الأحداث. فاحنا عاوزين نظرة للأحداث وتحليلها على عجالة من رجل في قلب الأحداث ومشارك في صناعة الأحداث إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقبل ما ندخل في الأحداث يعني برضو في جانب منها ما ننشغل عنه يتعلق بالزمان والمكان وحرمة الأشخاص. ما زلنا في شهر المحرم، يعني باقي على انتهاء منه أو الفراغ منه بضعة أيام، وشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، وللصائم دعوة ما ترد. فالمعاني التعبدية وإقامة الحق في الخلق وتعبيد الدنيا بدين الله مهمة كبيرة، وذلك كله من جملة التعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإنشار الله المحرم أحد الأشهر الحرم. أيضا الأحداث في سوريا وهنا وهناك وإلا، فكثيرا ما ننشغل، بمعنى أن الحدث هنا ينسينا هموم المسلمين هنا وهناك، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، حتى ولو كان على جهة الدعوة الصالحة في جوف الليل. ما هو شتاء ربيع المؤمن، قصر نهار وفصام، المغرب تقريبا قبل الخامسة، وليل الشتاء طويل، فلو قمنا واستمرطرنا رحمة واستدفعنا نقمة بدعوة صالحة، صلاة ركعتين، صيام يوم مثلا، وقيام ليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل، ولما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، فنختم الأيام بعمل صالح. أنا أرى الأحداث الآن حتى وإن كان فيها بعض المرارة بعض الآلام، إلا أنني مستبشر، يا والله الحمد والمنة، بشير ولا تنفره، والواقع بيصدق، بمعنى لا داعي لليأس ولا للقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. أنا جئت من الوقفة عند مسجد رابعة، طبعا آلاف مؤلفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأيضا انتقلت إلى الوقفة عند مدينة الإنتاج الإعلامي، قلت كلمة هنا وكلمة هناك، والوقفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من الأهمية بمكان، بمعنى يعني إن كان الكل مهم وفي إظهار للشعائر والشرائع والأمر له ما بعده، إلا إن الوقف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أنا أهيب بجميع المحبين أن يقفوا في هذه الوقفة وانا اضم صوتي لصوت فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في ان تنتقل الوقفة لجميع البوابات، وخصوصا وان الشباب عند الاتحادية بعضه يقف الان امام ابواب قصر الاتحادية. هذا يعني في تعدي، في تعدي للقانون، في اضاعة لهيبة الرئاسة والنظام. وللأسف الشديد عندنا إعلام يعني لربما بارك مثل هذه الأفعال، وفي الوقت ذاته يعني يستنكف أن يقف البعض أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. هذه وقفة بأخرى، بل هذه الوقفة أربكت هذا المخطط وهذه المؤامرة، وإلا فكان البعض بصدد الوقوف أمام قصر الاتحادية ودخول القصر وإعلام مجلس رئاسي والتصريح بأن الرئيس مرسي هرب وأن الأسرة سافرت إلى قطر. مخطط تآمري بكل معاني الكلمة، يعني إذا كانت الأنظمة تنهار بهذه الكيفية والانقلابات تتم على مثل هذا النحو، فوالله شيء سهل يسير. أنا أقول وبكل وضوح عبارة بإذن الله تعالى سنأتيهم بجحافل لا قبل لهم به. نقف أمام الاتحادية لو تعدوا عليه ودخلوه، ونعلن أيضا مجلس رئاسي أو رئيس. الأمة ليست بعقيمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ندخل ونعلنها ثورة إسلامية، فعلى الكل أن يعني يرفق بنفسه، يرفق بهذه الأمة، ينظر في مصلحتها الحقيقية. البرادعي بصرح يا دكتور عاطف بأنه رافض للحوار وأنه رافض للمشروع الإسلام. فالصورة باختصار شديد صورة تمايز الآن، فريق وفريق، فريق بيناصر الشريعة والشرعية، والفريق الآخر أو الحزب الآخر بيرفض الشريعة ويصرح. لا أقول يذكر ذلك تعريضا أو استنباط أو استنتاج مني، لا، بيصرح برفض الشريعة. والشواهد كثيرة، هذه أمة مسلمة لن نفرط في شريعة الله ولا في شرعياتنا. فالكل يسائل نفسه في أي خندق سيكون ومع أي حزب سيقف، والمسألة محسومة بإذن الله تعالى، وإلا فالغلبة والنصرة للحق وللحقيقة بإذن الله تعالى.
سؤال فرض نفسه، هل المشوار قصير وهل المكنة والتمكين قريب؟ وبناء عليه هل التضحية المطلوبة ستكون كبيرة والمهر المبذول هيكون غالي والضريبة المدفوعة هتكون عالية، ولا الأمر أبسط من ذلك؟
بإذن الله تعالى يعني يسره ولا تعسره، ما تحتاج المسألة إلى تهويل ولا إلى تهوين. ده مشروع إسلامي.
البعض بيترقب أول ما بيحدث حدث،
لا
يقول لك
لا تستدعي ولا تستحق. يعني وإلا فهي السنن والسير لابد من قراءتها قراءة واعية. أفعي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فالعداء بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، هذا عداء قديم. وبالتالي نحن لا نعيش في عصر الاكتشافات. مثلا إن اكتشفنا إن مجيء الدكتور محمد مرسي ومناداته بالمشروع الإسلامي وبنهضة أو حرص الأمة على العودة لدين ربها، أو دستور وضع إن حنجد فريق حينتفض لهذا الأمر، يعني بيعلن سخطة وغضبة على التيار الإسلامي وعلى المشروع الإسلامي وعلى كل ما يمت للإسلام بصلة. والله الوضوح والتمايز مهم جدا ومطلوب جدا. فكون ان المهر غالي لا بأس بذلك، اذا كان البعض بيصبر على باطله حنصبر على حقنا بإذن الله تعالى. والشجاعة صبر ساعة. وأشياخ بني عبس كانوا يقولون يعني ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. ولست بالخب ولا الخب يخدعني، كما يقول عمر بن الخطاب، لست بالمراوغ المخادع ولا حيلة المراوغ المخادع تخدعني. فنحن على ثغر من ثغور الإسلام، لابد من الثبات، لابد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما نقدمه بإذن الله تعالى يدخر عندما لا تخفى عليه خافية. ولله أوس آخرون وخزرجوا، ولله جنود السماوات والأرض، والأمر إن لم يكن بنا فبغيرنا بإذن الله تعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو.
جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة للتضحية المطلوبة، هل البعض أحيانا بيهول بيقول لك أنه في حرب أهلية محتملة في بعض اللحظات لما يبقى الأوقات متأزمة، والبعض بيراهن على أنه الإسلاميين بيخافوا على الدماء، وبالتالي نراهن على هذا الأمر من الطرف الآخر أنه نقتلهم ولن يقاتلونا لأن هم خايفين يتحاسبوا. احنا مش بنخاف، هم بيقولوا لسان حالهم يقول احنا مش خايفين من ربنا، هم بيخافوا فيلا ايه نقل ادبنا. فهل الامر ممكن يحتاج منا ان احنا نبقى جاهزين لبذل ارواح؟
طبعا في كل وقت،
مش تهديد ولكن
صحيح
يعني توضيح.
صحيح، ان الله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأحوال فيها سفنة. وأيضا يعني ربنا تبارك وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. يعني نحن على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، تعرفنا على طبيعة الطريق. الكثير من إخواننا كان في المعتقلات لا لذنب اجترح إلا أن يقول ربي الله، وما نقموا منهم إلا يقول ربنا الله. فالطريق واضح، وبالتالي يحتاج إلى بذل. طبعا نحن نريد إقامة مشروع إسلام. كنا بنتحفظ وبنحفظ لمسألة الدماء، من المعروف يعني أن اللي قتل كانوا من الإخوان. ده اليوم كان الصلاة على العاشر، العاشر كلهم من الإخوان. حرق مقرات، احنا حرقنا مقر الاعتداء والمجروحين، واللي لسه ممكن قوي يعني اللي ممكن يكونوا في يعني على وشك الموت عدد كبير. فكل ده من التيار الاسلامي. يعني والله الحمد والمنة عندنا تحفظ، ودائما كنا حتى في دعواتنا يعني لم يؤخذ علينا عبر سنين العمر إراقة الدماء. وكانت خطوط حمراء ثلاثة عندنا، اللي هو مسألة العنف في غير موضعه، مسألة الغلو في التكفير كنا نحتاط لها، ومسألة دخول البرلمان. فده عبر سنين العمر يعني ما نحتمل مزايدة، عندنا حيطة للدماء، وإلا فيعني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الخلاف في القضية والمسألة، وإن في البعض يريد إعادة الأمة إلى وراء، هذا لا يمكن أن نقبله، لا يمكن أن نرضى به. فإذا كان الثبات على الحق حيتأدى بينا لبذل بعض الدماء، لا بأس بذلك، نبذلها رخيصة. النفس إلى موت والمال إلى فوت. لسنا دعاة عنف ولكن دعاة حق، فبنثبت على حقنا. لا ندبن بإذن الله تعالى في نصرة المشروع الإسلامي والوقوف صف واحد خلف الدكتور محمد مرسي. البعض يريد إجهاض الشريعة والشرعية وتعدي، وهؤلاء فعلا بيحيروا العاقل، بمعنى ان لو تحكموا لشرع الله لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قرارات أصدرها الدكتور محمد مرسي من جملة صلاحيات الحاكم، انه يرتضوا الصندوق كما يقولون، والديمقراطية وحكم الاغلبية. هم رافضين المجموعة اللي حتقف امام الاتحادية او امام في ميدان التحرير، هم دولة الشعب. اما الستة مليون اللي وقفوا امام جامعة القاهرة نسميهم ايه؟ ما هم الشعب مثلا. وتجد الاعلام غير منصف، الاعلام فعلا بيأكل بمكيالين بيقلب الحقائق. فالصندوق والاستفتاء، الاستفتاء هيكون يوم السبت بإذن الله تعالى. هم يعلمون مسبقا ان جموع الأمة هتقول نعم، جربوا هذا الأمر مرات كثيرة، المرة تلو المرة، رغم التشهير والتشويه كالاستفتاء الأول، ثم انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخابات مجلس الشورى. كل ذلك يعني أفرز وأتى بالتيار الإسلامي رغم التشهير والتشويه، ده شعب مسلم. بل حتى القرارات الأخيرة للدكتور مرسي لما كانت استطلاعات الرأي كان أكثر من 90% موافقين على قرارات الدكتور مرسي، فما الذي يخالف؟ يعني مجموعة بتخالف تفرض رأيها على مجموع الشعب، حتى تصادم ما جاء في الكتاب والسنة، تصادم مجموع الشعب، وتجد إعلام يعني غير منصف تجمعت فيه الكثير من خصال النفاق للأسف الشديد، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى غير ذلك من صفات المنافقين. فإن تطلب الأمر بذلا وتضحية بإذن الله تعالى سنبذل أرواحنا رخيصة. وأنا قلت نحن على استعداد لأن نقدم 1,000,000 شهيد، سأكون أنا عبد الله المقتول، لا عبد الله القاتل،
بس
أكثر من ذلك، وأنت أكثر شجاعة وهمة ودرأة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
عايزين ننتقل للمشروع الإسلامي والدستور، وأنا هربطهم ببعض. يعني هل المشروع الإسلامي والدستور إذا فعل في إطار المشروع الإسلامي، الفقير أم أحمد والحاجة زينب وعلية وعم حسنين عامة الشعب الفقراء هيلاقوا هيأكلوا أحسن الأكل
بإذن الله تعالى؟ الأمر ده له شق إجمالي وشق تفصيلي، بمعنى أن لما تم النص في المادة الثانية على مبادئ الشريعة وتم تفصيل القضية أو المبادئ في المادة 219 أن الشريعة هي الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، دي مادة حاكمة
219،
فالمفترض أن من خلالها تنبثق القوانين، ولما تنبثق وده إجمال، ولما تنبثق القوانين ونطبق شرع الله، أنا أقول بكل وضوح هذا لمصلحة أهل الكتاب، لمصلحة النصارى. ولذلك دكتور عاطف نصارى 38، ولعلك التقيته، كثير من الطوائف القبطية كان بتتظاهر أمام الاتحادية تطالب بتطبيق الشريعة وبتوضيح العبارة وعدم الاقتصار على كلمة المبادئ. ليه؟ لأن الشريعة هي اللي هتحقق مصالح كاملة غير منقوصة، بل لا أغالي لو قلت حتى مصلحة الحيوان. فالمحبة الحقيقية للوطن، المصلحة الحقيقية للبلاد وللعباد في تطبيق شرع الله، في عودة الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها. احنا هنا لا نقارن حتى بالأمريكان. ليه؟ الأمريكان بيطبقوا شريعتهم أو دستورهم على المسلمين في الأحوال الشخصية، في الزواج والطلاق. أما عندنا بنعطي النصارى الحق في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، شؤونهم الدينية وقيادتهم الروحية، دي على نحو ما ورد في المضابط وفي التوضيحات والمناقشات. فالحاصل هذه المادة لما نطبق شرع الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الرحيم بخلقه بالفقير وبالغني سبحانه وتعالى. يعني وبالتالي فمصلحة الفقير متحقق. هذا بالإضافة للمواد التفصيلية الموجودة في الدستور، وان الرعاية الصحية والاجتماعية وكفاية الافراد الرجال والنساء، كفاية المسكن والمأكل والمشرب، المعاشات، اشياء حتى وان كان البعض يراها فيها بعد، لا ابدا، يعني حتى الاوقاف، اوقاف كثيرة للفقراء وغير الفقراء كانت مضيعة، ده نصف البلد اوقاف. يعني الزكاة تم مناقشة مواد مستحدثة، ولذلك كان الغرياني دائما ما يقول هذه المادة هدية للشعب المصري. حقيقة هو الدستور غير مسبوق، لا أكون نهاية المطاف، ولكن الفارق بينه وبين غيره من الدساتير كالفارق ما بين السماء والأرض، والقوانين حتوضع على ضوء هذا الدستور. اعتبره يعني المتاح، المال ونرجوه قد يكون أكثر من ذلك لا بأس، ولكن على قدر المستطاع والأحوال التي تمر بها الأمة، ففي تحقيق لمصلحة الفقير، لمصلحة المرأة، لمصلحة أهل الكتاب، لمصلحة الوطن في العاجل والآجل بإذن الله.
طيب عاوز أرجع تاني برضو للوضع الاقتصادي،
تفضل.
في ضوء المشروع الإسلام، يعني مش بس عاوز أركز على الدستور ومواده، وإن كان هناك مواد بتتعلق بهذا الأمر نشير، لكن الفكر الإسلامي نفسه ومعالجته لقضية الاقتصاد والسعي إلى الكسب والنهضة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وإعمار الأرض وتوفير سبل الحياة الكريمة والتكافل وغير ذلك من الأمور اللي هي جزء أصيل في المشروع الإسلامي، وطبعا الزكاة والصدقة وغيره.
ما هذا الجانب يعني شوف، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا عايز أذكر بنقطة مهمة جدا كثيرا ما نغفل عنها، إن حتى المعاني، معاني النهضة والاقتصاد والتعمير والعمران، ممكن يتم زي ما في أمريكا وأوروبا وهنا وهناك، ولكن الكفر والباطل والضلال يمحق البركات
هناك.
في جانب جانب إيماني، أعصار أندرو، فيضان الميسيسيبي، حرائق كاليفورنيا، ما هو ده دمار للمليارات، ما هو اضطروا لترقيع الاقتصاد ب 700 مليار دولار ربويات، اضطروا لتصفير الفائدة. احنا مش عايزين نجرب، احنا مش عايزين نجرب، عايزين نطبق شرع ربنا تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حتى النماء، ما هو ممكن مواد وكتير، وفي مشروع نهضة، ولكن يعني شيء من الصبر، شيء من الصبر، وحتى لو بدلت أخطاء، ما هو ممكن فعلا أحيانا إغلاق المحلات في العاشرة ونجد ثورة أو قرار ممكن يتم الرجوع عنه، أو ضرائب حتى هتفرض ونجد إن المسألة وكأنها غير مدروسة، أو البعض يخطئ أو يصاب. مش عايزين نتاجر، مش عايزين نتاجر بمشاعر الناس، مش عايزين نزايد أو تبقى المسألة مسألة كسب مواقع. في مشروع نهضة بيقدمه الدكتور مرسي موجود، ولكن الزمن جزء من العلاج. يعني يتصور ايه بعد 30 سنة، مش 30 سنة، عشرات السنين اتهلهل الاقتصاد، وغير الاقتصاد التركة مهلهلة، بل البعض منا كان يقول يعني 4 سنوات لا منا ولا من غيرنا يستطيع ان يفعل شيئا في هذه التركة المهلهلة. انا اسأل، هل الدكتور مرسي في بحر 5 أشهر مثلا لم يستطع ان يفعل شيئا؟ فعل ما شاء الله لا قوة الا بالله الكثير والكثير. انا اقول هو عبد موفق، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، فعل الكثير رغم ضيق المدة ورغم ان التركة مهلهلة. فيه تستيفة فساد يا دكتور عاطف، تستيفة فساد، بمعنى لا تستبعد ان قرار يصدره حتى وزير منسوب لما يسمونه بالفلول، وتجد حيحدث ربكة في البلاد والعباد، ويتحمل وزره الدكتور مرسي. الدكتور قرارات ممكن تصدر من هنا ومن هناك وتشتعل الدنيا، وكأن الدكتور مرسي لا يراعي شعور الناس ولا الضيق الذي يعافيه. تستيفة فساد، يعني لو قلت حتى للطبقة العشرة، بمعنى مش ان انت هتزيل طبقة هتصفو لك الثانية، لا، والثانية فيها تربت على هذه المعاني، يعني فيها بعد عن منهج الله، اصحاب مصالح، ما شوف الاعلام وغير الاعلام، انت بتسمع وانت طبعا من ادرى الناس واعلم الناس بما يحدث، ملايين بتنفق، اصحاب مصالح تربوا تربية خاصة، وبالتالي تنتظر مع مجيء محمد مرسي ان هيسلموا الرايه؟ لا طبعا، تدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، فتدافع هيحدث، هتجد نزاع، هتجد خلاف، هيصوروا الامر على غير حقيقته. حتى تفريق الامة دي انت لو نظرت حتى للتعبيرات يقول لك ان الاخوان دعوا لوقفة، وقفة اخوانية. الله، الوقفة امام جامعة القاهرة كانت وقفة اخوانية ولا وقفة لجميع الفصائل الإسلامية؟ تزييف حتى في التعبير،
وانضم إليها من عوام الناس،
من عوام ده 6 مليون، ده 6 مليون يقولون مثلا أخوانة الدولة. لا، سموا الأشياء باسمها، قولوا مشروع إسلام. أما أخوانة الدولة هذه ولو جاء أمثالنا هيقولوا سلفنة الدولة، مسألة وقت. ولذلك أقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. اقتصاد وغير اقتصاد، ده سياسة اليوم ما شاء الله عادت للأمة كل قدر كبير من المكانة المفقودة، قدر كبير في عالم السياسة، غزة وموقف الدكتور محمد مرسي. ولذلك لا استبعد أبدا ان تواطؤ الخارج مع الداخل، وطبعا المؤامرات عمالة تنشر كل يوم، والتواطؤات والتصريحات. السفيرة الأمريكية قابلت البعض ونوع من الاستثارة، قالت لهم انتم ما عندكمش مقدرة على الحشد. طب ايه المطلوب؟ ممكن يكون المطلوب ان يسعوا اكثر ويبذلوا وسع اكثر في حشد الجماهير لمواجهة
هذا، ولو بفلوس.
ولو بفلوس، ده انت اسمع على الفلوس هيطول العجب. ان الواحد بياخد 200 حتى من الشباب الصغير السن، البعض بياخد 500 جنيه، وبالتالي هشتغل ليه؟ شغلة ممكن ب50 جنيه، ب20، ب10 جنيه في اليوم. لا، ده لما يأتي ويقف في ميدان التحرير
اشتغل ثوراجي احسن.
يبقى ثوراجي افضل، افضل بكتير، افضل بكتير. السلاح وغير السلاح، كل ده يعني مسائل منتهى.
طيب حضرتك اشرت لنقطة مهمة وهي الفساد وتغلغله وتجذره في المجتمع بطوله وعرضه وعمقه.
صحيح.
وهذا محتاج خطة سريعة، يعني بعيد الانتهاء من الدستور يجب ان احنا كلنا نحشد جهودنا للتخلية بقى زي ما انتم بتقولوا.
صحيح.
ولازم تطهير، واحنا عندنا نقطة يعني شرعية بتخلينا احيانا هي نقطة قوة ولكن لها بتتحول لنقطة ضعف، انه الحذر من ان انت تظلم واحد فيتفلك منك 9 واحيانا 99. لكن احنا انا شايف ان احنا في المرحلة بمفهوم المصلحة والمفسدة والضرر المتوقع، ان احسن لنا يتم التطهير بشكل فيه يعني شك اكتر وحيطة اكتر. وخاصة انت اللي هتطهره ده مش هتعذبه، يعني انت مش انت بس بتستبعده من منصب. يعني انا عاوز اضمن اداء احسن، او ان انا بحطه بقول له تعالى هنتحقق معاك وهنبرأك اذا كنت بريء في اطار من العدالة. فاتمنى انه بالفعل يبقى فيه رفع شعار للتطهير ولمقاومة الفساد، مع ان احنا نبقى حذرين من ان احنا يهرب مننا كثيرون، وايضا ان احنا نبقى عاطفيين ومسامحين فندفع ضريبة هذا التسامح وهذا التعاطف في المستقبل احنا والوطن ككل.
هو الدين بلا شك دين السماحة، وسماحة الخلق مطلوبة طبعا، ولكن لابد من تفريق بين العدو وبين الصديق، بين الامين وبين الخائن، وإلا فتولية الخونة دي إضاعة للبلاد وللعباد. وكان عمر يقول لو عثرت شاه بوادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. أنا لما أعزل واحد مش كثرة الشبهات حوله، لا، دم ودان حتى النخاع، ظالم ومضيع لحقوق البلاد والعباد حتى النخاع. ده كان عمر بن الخطاب بيعزل من الإمامة من كثر الخلاف حوله وإن كان محقا، من كثر الخلاف حوله وإن كان محقا. والناس على دين ملوكهم وعلى دين من يقودهم، وإلا فإذا كان اللي بيقود في وزارة في شركة في كذا يعني مضيع للأمانة، هتضيع الحقوق، وبالتالي فإزالته ده دين بيدان به لله. ولكن خلينا المسألة بتحتاج مشرط جراح، مشرط جراح حقيقة، وخصوصا في الوقت هذا وهو وقت عصيب. ما أخذ على سبيل المثال قرارات للدكتور مرسي، والقرارات مطلوبة، يعني دم الشهداء وإزالة النائب العام ومحاكمة رموز الفساد إذا ما ظهرت أدلة جديدة، صارت الدنيا. أو استطاع بعض رجال الأعمال والفلول ورموز النظام السابق ومعهم بعض الطيبين، اجتمعوا معهم وقاموا بهذه التظاهرة اللي بنعاني من أثارها حتى يومنا هذا. فالحاصل يعني التدرج سنة، وبالتالي فأنا وأنا بأعالج ممكن أدي جرعة تميت المريض. فالمسألة عايزة حيطة، عايزة حذر. الدكتور مرسي والله الحمد الأحوال مستوضحة في الإعلام وغير الإعلام في هنا وهناك، ولكن كيف تواجه تركة مهلهلة؟ يعني عبر سنين الناس ورثوا أشياء وأنماط معينة، اللي بياخد ملايين اليوم مثلا على قلب الحقائق، طب ازاي هيترك؟ ده من الصعب العسير، هيجاهد جهاد كبير هو الآخر في سبيل البقاء في الكرسي والتزييف الذي يعمله. فالحاصل اللي كما ذكرت الزمن جزء من العلاج التطهير. ما هو انت حتى اللي عنده سرطان كسنن كونية سرطان بنديله حقنة مثلا بيقوم زي الحصان المشبح على رأي بعض الأطباء؟ لا طبعا، ده عنده سرطان، وبالتالي فحنمارس التداوي ممكن لسنين لا حرج، والجرعة كل 6 ساعات مثلا. لو أنا أتيت بالكبسولات وأعطيت جرعة واحدة ده ممكن تميت المريض. فنفس القضية في علاج الأوضاع. ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعى على قريرية لأهل مكة رعاية الشعوب، يعني فيها وجه شبه فيها، يعني عايزة رفق. وعمر بن عبد العزيز لما طلب منه ابنه عبد الملك ان هو يجهز على الفساد، بيّن له ان هو لا يستطيع، لا يستطيع، وعلى رأس المئة المئة وفي قرن خيرية، وكان حسبه ان هو يظهر كل يوم سنة ويميت بدعة. فمراعاة الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة قال، وكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سورة الكعبة يتم لها نوع من التعديل، قال لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقدت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إيه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم حديث عاد بجاهلية؟ ولذلك بوى بالإمام البخاري باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، يستحق القتل، كان هو الذي ينشر الفتن والدسائس والمؤامرات، لماذا لم يقتله النبي؟ قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فاحنا محتاجين أن احنا ننظر في عواقب الأمور، ممكن الأمر يبقى حق، واحتاج لتطهير الإعلام وغير الإعلام بكل وضوح عبارة، ولكن قد أعجز، قد لا أستطيع. وليس المقدور عليك المعجوز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمراعاة السنن والسير مطلوب ومشروع.
جزاك الله خيرا. استاذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور سيد العربي.
الله يبارك فيك يا دكتور عاطف.
أهلا بيك.
وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمشايخنا الكبار الأستاذ سعيد، ومش عارف مين عند حضرتك تاني.
معنا الشيخ سعيد فقط، هو أمه.
طبعا ده من السابقين بالنسبة لي. ربنا يحفظه وينفع بيه يا رب.
تنصحنا وتنصح المشاهدين بيه يا دكتور؟ ده وانا متعود ان انت صاحب نظرة ثاقبة، يعني ما شاء الله.
ربنا يحفظك ويكرمك ويسترنا وياك دنيا واخرة. والله يشوف، هو بالنسبة عشان الوقت يعني الدستور هناك من انه يعني ليس به عوار، فهؤلاء طبعا يلزمهم التصويت بتاعهم، ولكن كلمة يعني رسالتي أو مكلمتي أو مداخلتي متعلقة بالذين يرون أن المسيح قوام وأنا منهم، أقول لهم أن إغماض أو غض النظر أو غض الطرف عن المصالح والمفاسد هذا أمر مستنكر في شرع الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى أمر المصالح والمفاسد بكثير من المقامات حتى لو كان هذا المقام كفره مش فقط. ولذلك أنا كلامي موجه للذين يتعللون بأنهم يرون في الدستور بعض المعايب ويرون أنه لا ينبغي أو ليس الذي كنا نريد، فلا أقول لهم إن وافقتكم في ذلك فلا أوافقكم في أن تقولوا لا، لأننا فيما حك المصالح والمفاسد ونحن نرى المفاسد على أشدها قبل أن تكون الأخور بيدينا، فهذا ونحن نرى المفاسد على أشدها بالرغم من أن بعض الأمور في يدينا، فكيف إذا انفكت الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قاء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعا للمفسدة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وهم سرطان في جسد المسلمين ويعلم علم اليقين مدى فسادهم فيهم ومدى شدة الحاجة إلى بترهم من جسد المسلمين قاء للمفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي في الحديبية بكثير من الأمور التي أجحفت حق المسلمين ولم تكن فيها مناصرة دفعا للمفسدة وتحصيلا للقدر الذي يمكن أن يكون خطوة كان بها الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتنم من صلح الحديبية الذي كان فيه ما فيه اغتنم 20 شهر كان بعدها الفتح أو يزيد قليل، هذه من باب التزديد والمقارب التي يتأتى منها الخير. بل وأقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمحمد بن مسلمة أن يقول فيه قد أن نذب نفسه رضي الله عنه لقتل كعب بن الأشرف، لأن في درء كعب بن الأشرف في درء مفسدة كعب بن الأشرف مصلحة عظيمة للمسلمين، فأذن له في أمر هو كفر وهو أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وغيره كثير يجعلنا ننظر إلى الأمر إلى أننا على أبواب مفاسد لا أعلم مداها إلا الله، فمهما اختلفت النظرة في إلى الدستور فلابد من أن نخطو هذه الخطوة، ليس من باب يعني أننا نرى أن الدستور يعني مفخرة وأنه يعني فيه المطلوب وأنه يحقق المراد من الميزان الشرعي، ولكن من باب الضرورة. وحال المصالح والمفاسد أمر عظيم جدا، لا يغفل المصالح والمفاسد في دين الله إلا أحمق، وأنا أرضى بإخواني جميعا على جميع صنوفهم وعلى جميع فصائلهم أن يغفروا المصلحة والمفسدة في مرحلة من مراحل الأمة من أخطر ما يكون. وبالتالي فأنا أدعو جميع المسلمين إلى أن يقولوا نعم، ليس من باب الرضا عن الدستور بغض النظر عن اختلافنا في النظر إليه، ولكن من باب المرور من عنق الزجاجة الذي قد يفجر الزجاجة في وجوهنا ويجعلنا نرجع إلى الوراء مسافات لا يعلم مداها إلا الله. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يعيدنا إلى أيام الطاغوت، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا شرعه وأن يزيقنا عسيلة شريعته وأن يحكم فينا كتابه، ولعل هذه الخطوة التي لا يرضى عنها كثير من الإخوان تكون خطوة إلى الأمام، والمعراج لا يكون خطوة واحدة خاصة إلى المعالي، الذي يطلب المعالي يعرف أن طريقها طويل ولابد أن يصبر ويصابر ويرابط عسى أن يرزقه الله الفلاح في الدنيا والآخرة. فبالتالي ضرورة القول بنعم أو القول نعم هذا ضرورة وليس اختيار، وأحكام الضرورة تختلف كما يعرف أهل العلم أنها تختلف عن ما يكون بالاختيار، وأن الإنسان قد يضطر إلى أكل الميتة وأكلها كبيرة من الكبائر إذا كان في ذلك بقاء الهلكة وحفظ الرمق وحفظ المهجة أو أخذ الرمق الذي يحفظ به المهجة حتى لا تتلف النفس ولا يهلك الإنسان. فكيف بهلك الأمة؟ لأنه كثير من الناس لا يعرفون الأوضاع ولا يعرفون أن الدكتور مرسي حفظه الله يدعو بتأييد من عنده يعني لم يتمكن من البلد التمكن الذي يعطيه حرية التصرف، لم يختم قبضته على النساء على مناصب الأمور ولم تتحقق ولايته بالكامل ولم يبسط سلطانه الذي هو يعني حقه الطبيعي وبل وحقه كما يقولون الشرعي أو المشروع حتى إن لم يكن شرعي بمعنى على وزن الكتاب والسنة، لأنه مشروع بناء على إنه الناس كلها اختارته أو اختارته بنظام افترضوه فهو صاحب الشرعية وأنا أرى أنه صاحب المشروعية لأنه إمام مسلم ولأنه رجل مسلم رضينا به، وندعو الله عز وجل أن يثبته وأن يبلغنا برضاه. فالناس لا تعرف أن كثيرا من الأمور لم يقبض عليها قبضته، تطهير الشرطة وتطهير أمن الدولة وتتبع الفلول وتتبع رجال الأعمال الذين اتخذوا من أموالهم سلاحا للصد عن سبيل الله وضرب دعوة وضرب المسلمين وحلحلة الدولة، كل هذه أمور تحتاج منا إلى نقلة، وبالتالي لابد أن تكون هذه النقلة من خلال هذه الخطوة، وهي الخطوة التي نملكها الآن. ولعل الله عز وجل مهما كان فيها من شر لعل الله عز وجل يزغب عنها شرها ويرزقنا خيرها ويرزقنا خير ما بعدها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه ويهدينا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
شكرا يا دكتور سيد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نعود لحضرتك وعاوزين مراجعة سريعة كده لبعض النقاط في الدستور. تطبيق الشريعة مادة 2 والمادة 4 والمادة 219 والمادة 81 والمادة والمواد المتعلقة بالأخلاق والقيم 8 و9 و10 و11 و12 وغيرها من المواد المتناثرة اللي أنا شايف أنه لم تأخذ حقها في ربطها بالشريعة الإسلامية. يعني هناك مواد كثيرة في مضمونها بتسد ثغرة في بناء تطبيق الشريعة أو إقامة الشريعة. في الآخر عاوزين رأي حضرتك وانت كنت في المطبخ، مدى الاطمئنان على القدرة على تطبيق الشريعة من خلال المجالس التشريعية أو البرلمان أو مجلسي النواب والشيوخ في الشهور والسنوات القريبة القادمة؟
عدة مسائل فعلا نحتاج لتوضيحها ولبيانها. من جملة المسائل ان احنا اعتمدنا دستور 71، او هو ده كانت المادة اللي بيتم تناولها وزيادة فيها والنقصان منها والاعتراض عليها كمادة بحث. المادة ديت وإلا فكان في دساتير، دساتير كثيرة، وحتى القوانين أيام صوفيا أبو طالب كانت موضوعة، والبعض بيقول غابت الإرادة السياسية، ولذلك المجلس بالإجماع وافق على قوانين صوفيا أبو طالب وكان تاني يوم المجلس محلول. فمسألة الإرادة وإلا فممكن نحط دستور إسلامي يعني بإذن الله تعالى يعني نتفق عليه جميعا، ولكن ما المسألة زي شأنه حيكون شأن بقية الكتب، ما لوش واقع ولا رصيد، لأن ما فيش حاكم. وللأسف يعني أحمد شفيق كان 12 مليون انتخبوه، وكان يقول المادة الثانية كانت مجمدة وأنا سأجمدها، الشريعة غير مطبقة وأنا لن أطبق الشريعة. يعني لذلك المسألة بتحتاج لوقفات كثيرة، وكنا بنتخوف حتى على المادة الثانية ان البعض كان بيهدد بإزالتها من الدستور سويلس وغير سويلس. فإيه اللي حدث؟ إيه اللي حدث المادة الثانية بعد طبعا يعني أشياء كثيرة وأيام عديدة من النقاش، تم تفسير المادة الثانية في المادة 219، وبنقول المادة دي حاكمة. وكانت المناوشات بتدور، وأنا أحكي طرف من الكلام الذي أثير في اللجان الفرعية، وإلا في اللجنة العامة كانت بتحوي إحنا هنجتمع يوم كذا لدى المادة بهيئة كأدى المواد، ما فيش تفصيل، التفصيل كان بيتم في اللجان الفرعية. في يوم كان النقاش دائر على وضع كلمة الديمقراطية، أنا لي اعتراض على كلمة الديمقراطية، وألفت كتاب منذ حوالي 30 سنة في وسميته ديمقراطية في الميزان. الحاصل أن في تحفظ حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، حرية شخصية يزني ويزنى به، حرية تملك بالربا، حرية المرأة، حرية كذا، في أشياء كثيرة تحتاج إلى مراجعة، بل حتى الشورى في النظام الديمقراطي، والديمقراطية ممكن تصل لإباحة جزوز الجنس. فرأينا أن احنا نضبط كلمة ديمقراطية بكلمة شورية، فانتصب عمرو موسى وقال إيه معنى شورية، وكان منه قدر من يعني لا كل التهكم والاستكفاف. قال يعني الناس ممكن تقرأها شربة، ايه شرية دي؟ والامم ازاي هتقرأ كلمة شرية تفهمها ازاي؟ فقلنا امسح كلمة ديمقراطية ونتنازل عن كلمة شرية. انا انقل طرف يسير من الحوار الذي كان يتم طبيعة الحوارات. فقال ازاي نرفض الديمقراطية؟ فامبارة قلت له الديمقراطية نظام يوناني كما ان الاسلام شامل وكامل عند اهله، فالديمقراطية دين عند اهلها، بتصل الى اباحة الشذوذ الجنسي، مؤتمر السكان وغير مؤتمر السكان. فامبارة ايمن نور وقال انا على ذلك اكون قد اضعت عمري وانا انادي بالديمقراطية. فقلت لهم اذا كان الامر هكذا وحتجرونا للخلف نعود للمادة
اللي استفيد بالباقي من العمر، يعني انت لازم تضيع الباقي.
لا ده كان الحوار. قلت نعود للمادة الثانية من الدستور، انا معترض على كلمة مبادئ، ضعوا كلمة الشريعة الاسلامية او احكام الشريعة. ليه نضع كلمات مطاطة؟ هذا دستور، المحكمة الدستورية ترى تفسر المبادئ بقطعية ثبوت، قطعية دلالة، وبالتالي حنفرط في الكثير من الأحكام، وتارة تفسرها بالرحمة والعدل والمساواة. والعدل عند الشيوعي، ما هو الشيوعي ينادي بالعدل والمسلم ينادي بالعدل، العدل عند المسلم يفترق عن العدل عند الشيوعي. فنضع الكلام الواضح، نضع كلمة الشريعة الإسلامية. وبالمناسبة في اليوم الذي تم التداول الكلام والآراء والتصويت على كلمة المبادئ كان 21 بيقر كلمة المبادئ، وفي مقابل 6 يطالبون بالشريعة. يعني أنا أحكي طرف حتى نستفيد مواضع الأقدام، وإلا في البعض، وهذا يحتاج إلى وقفة كما تفضل الشيخ سيد العربي، يحتاج إلى وقفة. البعض بيطالب الدكتور محمد مرسي في بحر أيام يقول لم يطبق الشريعة، هذه خيالية مفرطة، عدم وقوف على أرضية الواقع. ما الذي استطاع أن يطبقه وامتنع؟ نفس القضية في التأسيسية، يعني كان التيار الإسلامي حوالي النصف من العدد، فيه ليبرالي، فيه شيوعي، فيه ممثلين للكنيسة، وحيتم الأمر بالتوافق. وأنا أعلنت وصرحت أن التوافق والتصويت بل والاستفتاء لو صادم شرع الله لا يقبله، لا يلتفت له، ولكن واقع. ما نحن حكمنا زمن مبارك بالمادة الثانية وبالمبادئ وكانت مجمدة، يعني فلماذا ننسى الواقع؟ لابد من ضبطه بشرع الله تبارك وتعالى. ما هو المستطاع؟ ما هو المقدور؟ ليس المقدور عليك المعجوز عنه. أنا قد أكون في التأسيسية بأسدد وأقارب وانصح كيفما شئت، إذا ما وجدت خطأ في الدستور انصح، اديله النصيحة، بين ان هذا التعبير خطأ، ان هذه المادة سواء المواد اللي ذكرها الدكتور عاطف او غير المواد هذه احترط، صوب كل كلمة تراه، ولكن الظرف الذي نمر به يستدعي ان نقول نعم، يستدعي ان نقول نعم. انظر للخندق وللحزب الذي تقف فيه، في خندق تيار اسلامي كله سيقول نعم، في المقابل علماني وشيوعي وفلول وكنيسة كله سيقول لا في أي خندق ستقف إذا ما لم يتم التصويت على في فراغ دستوري. سيحدث في مجلس الشعب سيأتي ويقنن وفق هذا الدستور، وحتى المسائل المجملة تم ضبطها بالقيم والنظام العام والمادة الحاكمة. الحاصل قلت له انتم بعتتم رسالة طمأنة للنصارى، قلتم في المادة الثالثة ان النصارى والاهل الكتاب او اليهود والنصارى الحق في الاحتكام لشرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم
مبادئ شرائع.
ده نهاية المطاف. ده في النهاية. انما قبل ذلك كان ما هو تطورات واحوال مرت بها وضع المواد، فكان ده في البداية. الحاصل ان قلت لهم بعثتم برسالة طمأنة للنصارى، ابعثوا برسالة طمأنة لنا. الانبا بولا مع كل مسألة قد يذهب الى الكنيسة ويتحاور معها ويستشيرها قبل ان يدلي بصوته وانا ورائي انا الاخر جماعة كبيرة اعطوني نفس الحق ارجع لجماعتي انا الاخر واستشير الناس الذين يقفون معي او في نفس الخندق استشيرهم. ثم انتم فصلتم لو رجعنا للشريعة الاسلامية هذا البند يكفي ما نحتاج للمادة الثالثة ما نحتاج لان نص على ان لليهود والنصارى الحق في الاحتكام لشرائعهم ما هو بمقتضى الشريعة الإسلامية بعطيهم الحق وهذا دستور لا داعي المزايدة فيه لا داعي المترادفات. قلت أيضا نصينا في المادة هذه على الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية ما معنى شؤونهم الدينية والبعض لربما قال تفتح الباب للتدخل الأجنبي فلماذا الإضافات هذه المترادفات هذه هذه صورة للاعتراض أو للمناقشة. وفي نهاية الجلسة حقيقة وإنصافا قام عمرو موسى وأيمن نور وأخذوني بالأحضان ونحو ذلك يعني هذه صورة للنقاش يعني قبل أن نفرغ بأيام أيضا حوار وعلو صوت في اللجنة الفرعية بيني وبين عمرو موسى فتم نقاش ما وضع ما وضع أقول هو المستطاع هو المقدور لا تعتبروه المأمول المأمول عندكم كمسلمين أعظم وأكبر من ذلك بكثير ولكن هذا هو الذي استطعناه ولا ننسى أن الناس في التأسيسية كالدكتور محمد مرسي سواء بسواء أنا وأنا أجلس هكذا مع الدكتور عاطف أقول لابد من تطبيق الشريعة يجب تطبيق الشريعة الحلال كذا والحرام كذا وقد أتواجد في ظرف أكل فيه الميتة وإن لم أكل الميتة فيموت الإنسان يدخل النار حالة اضطرار ليست حالة الاختيار لابد من تفريق بين الحكم والفتوى لابد من التفريق بين المستطاع والمقدور وبالتالي هذا هو الذي استطعته أنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى النجاشي كلا يحكم الشريعة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وسط قوم كفار وأثنى عليه النبي وقال صلوا على أخيكم النجاشي أو استغفروا لأخيكم النجاشي النبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف ببينات من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به رغم أنه هو الذي كان يحكم ولكن هل استطاع تطبيق الشرع في هؤلاء الناس صلح الحديبية صلح الحديبية لم تكن أمور شكلية كما يعبر البعض ويقول ما البعض يعترض ويقول فين مادة الزكاة انتوا كنتوا في التأسيسية ازاي ما وضعتوش الزكاة في الدستور اليوم اللي تناقشنا فيه في الزكاة 16 رأوا وضع المادة في الدستور و 26 رأوا وضع المادة في القانون ليس من حضر كمن غاب ليس الخبر كالمعاينة من جاهل يسأل إنما شفاء العيين سؤال ما الذي حدث ما الذي دار أجيبه بإذن الله تعالى فالحاصل 26 كانوا شايفين أن مادة الزكاة هتوضع في القانون هل ترميهم بنفاق تقول غير مسلمين لا محبين للشرع وللدين ولكن يرون أن هذه المادة توضع في الزكاة البعض يتساءل ويقول ده انتم محطتوش في الدستور بسم الله الرحمن الرحيم إلا في موضعين النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم رافض سهيل بن عمرو قال اكتب باسمك اللهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحه واكتب باسمك اللهم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله رافض سهيل بن عمرو قال اكتب اسمك واسم أبيك فقال النبي لعلي بن أبي طالب امحه واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله أتى أبو جندل يستصرخ بالمسلمين لو سئلنا كحكم الآن ما حكم من أتانا يستصرخنا ظلم يقهرونه وعلى الكفر سنقول لابد من نصرته يجب علينا أن ننصره بالغالي وبالرخيص أتى أبو جندل فرده النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه هو الذي كان يفاوض النبي قال إنا أعطينا القوم وأعطونا وإنا لا يحل في ديننا الغدر ورده لأبيه ايضا من كفر وارتد ما حكم من كفر وارتد من بدل دينه فاقتلوه النبي صلى الله عليه وسلم أقره على وقال سيجعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا، وقد كان بمثابة فتح مبين. وأنا أستبشر الخير، الأمة لن تعود إلى وراء، المستقبل لدين الله تبارك وتعالى. في اليوم الدكتور محمد مرسي إنسان حريص على تطبيق شرع الله، طب في المادة الثانية بتفصيل في اليوم الذي تناقشنا فيه وكنا توضع المادة التفصيلية هذه مع المادة الثانية، قام الأنبا بولا وقال إذن أنتم تريدون تطبيق الشريعة. نعم، بكل وضوح عبارة، نريد تطبيق شرع الله، نريد تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا لمصلحة الأنبا بولا ولمصلحة غيره من البشر، ونحن لا نرضى بغير الإسلام بديل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي
عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك حضرتك معنا اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. طيب، بمناسبة دهاليز العمل في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، يعني ما كان يحدث في الداخل جزء من المشهد السياسي في الخارج، كان بس بينقصوا الدور الإعلامي كان حجمه قد إيه، لأنه كان الإعلام مش واخد باله من شغلكم في الداخل، فما حاربكوش إلا مؤخرا. البعض من السياسيين اللي كان محترم، والبعض سامحني ما كانش محترم، يعني محترم بمعنى انه بيناقش ويقبل النقاش ويستوعب، واذا يعني وجد حقا اقر به، واذا خرج لا يعني يلبس وجها جديدا او
صحيح.
كلمنا عن اوضاعهم عشان نبقى عارفينهم، عشان
حاضر.
من حقنا نعرف مين كان حاضر. مين كان راجل ومين كان مهرج ومين كان يعني وطني ومين كان خاين لحتى لانصاره.
حاضر. انا مسألة سلق الدستور ده عدم انصاف، عدم انصاف، لان الكل يعلم ان 6 اشهر وكل مادة على حدة يعني استغرقت ما لا يقل عن 300 ساعة، 300 ساعة كل مادة. فمسألة انه بيت بليل كما قال، انا سمعت للأسف الشديد بعض كبار رجال القضاء خرجوا على وسائل الاعلام يقول دستور وضع وبيت بليل، بيت بليل، اما 6 اشهر بالليل والنهار اجتماعات وعراك ومنازعات ومناوشات، يعني لا داعي للمغالطات، لا داعي. العدل اساس الملك. مسألة ان طائفة واحدة، انا اقول بكل وضوح عبارة، كنت اتمنى ان يضع الدستور الامناء الخلص، ولما يضعوا الخلص من ابناء هذا الوطن باذن الله تعالى ستتحقق به مصالح البلاد والعباد في العاجل والاجل. نريد دستور يصل الارض بالسماء، يصل الدنيا بالاخره. ولذلك انا بأعتب حتى على المستشار الغرياني لما قال ان انا قلت للناس كل واحد يتخلى عن ايديولوجيته ويضع دستور لمصلحه مصر. لا، انا اقول برضو بكل وضوح عبارة، انا لا اتخلى عن الاسلام، لا اتخلى عن ديني، لا، ده فراق الحياة اهون عندي من ان انسلخ انا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. لا تتصور حياة حقيقية، وكل اناء بما فيه ينضح، بل كل واحد في التأسيسية كان تكلم بما يدين به. ولذلك كانت الحرب التي لا هوادة فيها وعلى اثرها الانسحاب وعلى إثر ما نشاهد الآن، يعني محاولة تعطيل للاستفتاء، رفض للدستور، إعادة كتابة الدستور. إعادة كتابة الدستور من من؟ ما الذي سيكتبه؟ ما هو اللي حيكتب الدستور ويخالف فيه شرع الله أنا رافض. لا، وإذا كانت حتى المسألة في الوقوف أمام الاتحادية ورفض نظام الدكتور محمد مرسي، أنا رافض لحكم شيوعي، لا رافض انا الحكم الليبرالي. اذا كان بأوصف انا بانني صاحب دين، ما الشيوعي والليبرالي صاحب دين، ولكن فارق كما بين السماء والارض، يعني ان الدين عند الله الاسلام. فمسألة التخلي عن الايديولوجية ونضع دستور لمصلحة مصر. مصلحة مصر لا تتحقق إلا بدستور لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يصادم نصا من كتاب أو سنة. وإلا فيعني لما نحارب دين الله ده لا طاقة لأحد بحرب الله تبارك وتعالى، حنستمطر النقم على البلاد وعلى العباد. فمسألة التخلي عن الأيديولوجية أحيانا تعبيرات والبعض يصفق، فأنا لا أوافق لا على التصفيق ولا على هذا التعبير. مسألة مين اللي وضع الدستور، هل كان فصيل واحد؟ وكأنها تهمة، والله كنت أتمناه وسأقول تهمة لا أن فيها وشرف لا أدعي، ولكن واقع الأمر ليس كذلك، ليس فصيلا واحدا هو الذي وضع الدستور. ده كان في ناس ممثلة للجيش، للداخلية، للأزهر، للمرأة، للليبراليين، للنقابات، للشيوعيين، كل ممثل، حزب النور، حزب الحرية والعدالة، كل ممثل، للبناء والتنمية، كل ممثل في كتابة الدستور بحق أو بباطل. ما هذه الفصائل وكأنها أطياف الأمة، أطياف الأمة بتضع الدستور. وحين بنسمع تعبيرات دستور يعبر عن كل مصري، يجد كل مصري فيه وجهة. ازاي؟ طب ما في مصري عايز شذوذ جنسي، انا هارضيه ازاي؟ ارضاء البشر غاية لا تدرك، هارضيه بسخط الله؟ لا يسعني ذلك، لا يسعني. ده انسان مش عارف مصلحته. ده البعض كما ذكرت بعض النصارى عايز كلمة الشريعة، مش عايز مبادئ الشريعة، مش عايز. وان كان طبعا التفصيل الذي وضع، التفصيل الذي وضع من دهاليز التأسيسية الكل موقع عليه، الكل موقع عليه، حتى ممثلي الكنيسة موقعين على التفسير، على التفسير، تفسير المادة وأنها الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. والمصادر بكل وضوح عبارة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالكل موقع. ولذلك في المؤتمر الذي حدث في التأسيسية تم إظهار التوقيعات، كل موقع. إيه يعني كانوا في حالة مثلا حالة زؤول لما وقعوا؟ إيه المسألة؟ وإلا فقيل بعدها بعد ما انسلقوا وانسحبوا إن هم يعني بيقروا بإن ده أنضج دستور وضع، أفضل دستور وضع، ولكن الانسحاب يريدين تحقيق مكاسب أكبر من ورائه. ده اللي قيل وأشيع، وده ممكن يكون الواقع. المصلحة كما ذكرنا في الرضا بحكم الله والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة.
جزاك الله خير. معنا اتصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، مرحبا بك.
الله يخليك. لو سمحت أنا بس كنت عايزة أستفسر عن موضوع إيه زواج 9 سنين للبنات دوت، عشان أنا مش فهماه وعايزة يعني بسمع عنه، بسمع إن هو برضو يعني عليه كلام كتير وبرضو يعني عامل بلبلة وكده يعني، فأنا بس عايزة أفهمه كويس.
عندك
يعني
بنت عاوزة تجوزيها ولا حاجة؟
طيب لا لا لا،
هنجاوب. اتصل تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
أهلا بيك، اتفضلي.
اسمح لي حضرتك بالراحة كده، المخطط اللي الدكتور الشيخ خالد عبد الله امبارح اتكلم عليه وقال إن الكنيسة الموجودة في محيط قصر الاتحادية فيها سلاح. دلوقتي مخطط موجود طريق الخولي وواحد كمان والتاني اسمه ايه ده موجودين على النت. خد حضرتك السيناريو اللي مكتوب ده واعرف ايه المقصود بيه. بيقول ان في ميليشيات مسلحة من الاخوان المسلمين هتندس في الموجودين قدام امام الاتحادية، وفي منهم في القصر علشان يضربوا المتظاهرين من النار بالنار من قلب القصر الجمهوري. شوف حضرتك المخطط عشان اقول لك تربطه دلوقتي، وان هم عشان ينقلبوا على الناس ويقولوا ان مرسي عاوزين يشيلوه. المخطط ده بقى معمول فعلا في ناس بسلاح في القصر، وفي لا بس عكس بقى، عكس ان مش الاخوان اللي عاملينه، لا المخطط الثالث اللي حضرتك اتقال عليه امبارح، الطرف الثالث موجود في قلب القصر وهيطلع.
لما
الكلام ده بس انا مش عارفه اركز مع حضرتك، لان انا بقى من 3 ساعات مش عارفه اتكلم.
لحظة بس، الكلام ده هيتم حسب ما انت فهمت الليلة يعني ولا امتى؟
اه الكلام ده هيتم طيب. في السير 12-12-2012 محمد شفيع على وصول بكلمة السير
تمام.
دي ما يحصل بها ينشال يا اما يغتيل يا اما ينشال، المهم هذا الانقلاب، وان محمد شفيع جاي 12-12-2012 بكلمة السير، عشان المخطط المعمول المرحل اللي الدكتور الشيخ خالد قالك عليه وان الاستاذ محمد عثمان بلغ بيه من السويد. انا بقوله عشان الناس فاهمه ايه اللي بيحصل، ونفس الرئيس بقى يشوف ايه ترتيباته في قلب القصر، والناس تعرف مين اللي فين السلاح في القصر، والقصر الجمهوري مخترق منين، ومين اللي معاه ومين اللي ضده. انا لازم الناس تعرف، والمخطط انا هقول لكل القناه اخش مع الشيخ خالد وانا اكتب على النت ومش عارف اوصل لحاجه.
طيب يعني انت الان لحظه بس يا ابن عصام
12-12-2012
الهدوء الهدوء ايه دي بس
الله اعلم يخش من اي بقى بحر جو المهم ان هو جاي.
طب بس اهدي اهدي دلوقتي، انت بتقولي انه هم بيقولوا انه في مسلحين بيدعوا ان هم ميليشيات من الاخوان موجودين داخل القصر مش كده، وهم من جوه القصر هيضربوا على المعتصمين اللي في الخارج، وايضا هيجي ناس من بره القصر ايضا ويضربوا المعتصمين صح كده؟
ايوه هيقول ان الاخوان هم طيب. اللي بيدافعوا على محمد مرسي
ما تقلقيش ايوه هي برضو كلها يعني العيب، وان شاء الله
مش العيب، المخطط اللي اتحكى لك امبارح اتحكى النهارده على النت وبيتضبط طيب بس على ان الاخوان اللي هيعملوه
لنا برضه اسمعني كل ده في باب اسمعني بس كل ده في باب بس الرعب في قلوب المصريين
يا دكتور عاطف مش عاوزين نقول برضه لازم ناخد احتياطاتنا الناس دي شغاله وانا قلت لك
انا برضه
السلاح في بيروت وقلت لي لا واتضح انه عيا اهوت واتظهر على العالم
ما انا ما اتضحش اصل انا مش هتضح لما نلاقي الضرب ونمسك السلاح عشان اصدقك
ما نستنى لما يعملوا اللي يعملوه يا دكتور
ما احنا عاوزين يا ام عصام
واقول على كذا قناه
يا ام عصام
لما يرد عليا
يا ام عصام ما احنا مش متصورين ان انا وبنتي والاستاذ نبيل الوحش اللي قال الكنيسه مش الاستاذ خالد والاستاذ محمد عثمان احنا اللي يا بنتي الناس اسمعي بس شويه اسمعي شويه ما ينفعش ان احنا نظن ان احنا الخمسه شطار وعن المخابرات والحرس الجمهوري والمباحث والشرطه والجيش وكل الاجهزه دي واحنا الخمسه المصحصحين وهم نايمين. النقطه الثانيه ان احنا مش متصورين ان الكلام اللي عمالين نقوله في التلفزيون وانت كمشاهده حسيتي بيه او كبتبص على النت قريتيه والناس التانية دي كلها غافله، لانه اللعب بالاعصاب احد اسلحتهم، وان هم بيضرب اشاعات في الهواء عشان لو حد اصيب او اتضرب يقول لك اه مش احنا قلنا مش هم الاخوان. لكن انا مستبشر خير ومطالب ان انا ابث الامل والاطمئنان في نفوس الناس، وان هناك مسؤولين الواحد يثق فيهم بنسبه كبيره ان هم امناء وان هم هيحموا مصر وهيحموا بالتالي الدكتور مرسي، وان الامر يعني ان شاء الله هيعدي بخير وسلام، وان شاء الله بكره تتصلي بينا وتقولي اهي الليله عدت و12 12 يستنوا بقى 13 13 2013 مش عارف 13 اللي في النص ده جواه منين. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك.
ازيك يا استاذ عاطف؟ والله لسه اكلمك من زمان وعلى طول بتصل بيك في برنامج في الميزان فمش عارف اوصل لك.
انت وصلت والحمد لله.
وازاي استاذ سعيد ده علمنا من اسكندريه.
طيب.
بقول لك ايه، انا عايز اقول كلام لتاكيد كلام ام عصام. دلوقتي جابوا حاجات بيقول لك في الاتحاديه الحرس الجمهوري المتظاهرين شقوا الون معاك شقوا الحجر الخرساني وبيقول لك دخلوا وبيقول لك الحرس الجمهوري تراجع حتى باب القصر. دي اول حاجه. تاني حاجه ان يحيى زكريا دوه وراه حاجه، لان في قناه دريم وائل الابراشي بيدافع عنه بطريقه مش معقوله وبيقول ان الاخوان المسلمين وقفوا على صدري وقعدوا يتنططوا وفي واحد جاي يعالجني من الاخوان المرشدين قال له لا مش هعالجك، قال له ليه؟ قال له عشان المرشد قايل لي ما كده.
يعني
تالت حاجه ان في قناه الاولى الو سامعني؟
سامعك.
القناه الاولى يعني اقول لك ايه يعني فساد اعلامي. جايبين المظاهرة بتاعتنا احنا المسلمين التيار الاسلامي وجايبينها على انها الاتحادية. وحضرتك لو تراجع تشوف في برنامج كلام اليوم, وانا حاولت اتصل بقناة دينية كتير ما عرفتش, يعني حاولت اوصل بالرحمة او اوصل باي حد عشان يشوف الغلط دوت وايه, وعدوها كذا مرة يجيب لك اللي هم بتوع بتعرب على العدوية اللي احنا التيار الاسلامي يجيبوها الاتحادية, ويجيبوا العكس مش عارف رابعة العدوية يجيبوها التحرير وتهييس كده وبتاع. الو
معاك
دي يا استاذ عاطف. و
طيب
الله يكرمك, بس شوف حكايه والله يكرمك استاذ عاطف في حاجه كمان. هم اما في واحد منهم بيتمسك بيتاكلوا ان هم يطلعوه, احنا عايزين نبقى كده لو اي حد ترفع عليه دعوه قضائيه اي حاجه نتأكلوا عشان يطلعوه. هم بيتأكلوا عشان يطلعوه. انت ما شفتش
بس احنا لو حد غلط من طرفنا
يحيى زكريا ده ودوت وراه حاجة الصراحة, يعني
لو حد غلط من طرفنا وبيتحاكم مش هنطلعه بالعافية لان ده مش ديننا. اذا واحد بيتحاكم بعدل وانصاف لو غلط يعاقب, لو بريء يطلع بدون عنف. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اتفضل. طيب بالنسبة صح للأخ يحيى, اللي انا شفت انا ما شفتش البرنامج نفسه بس انا تتبعت الاخبار اللي بتتكلم عنه, يعني على انه راجل كان في السلك الدبلوماسي واتفصل او استقال من 5 سنوات ووكل من 2005 وبقي في الخارج. ما وارد انه يكون بقى يعني في وضع مشبوه, لكن الاحداث هتبين نفسها وما نقلقش. في اتصالات تانية ولا نعود للدكتور سعيد؟ طيب نعود للدكتور سعيد. جزء مهم اللي هو سلطات رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان او مجلس النواب ومجلس الشورى. سؤال صريح, هل تدخل او شارك من قريب او بعيد اي حد من اصحاب المصلحة في هذه العملية, ولا المئة او اللي حضر من المئة كانوا لهم مطلق الحرية 100% ولم يتم التدخل لا من قريب؟ يعني احنا كنا بنشوف البنود الصحفيين بيجي صحفيين, البنود العمال بيجوا ناس من نقابات العمال وهكذا. هل لما بتوع الجيش بموجود الجيش, الشرطة موجود الشرطة, رئاسة الجمهورية هل حد كان موجود من 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 رئاسة الجمهورية عشان يقول لكم توصوا بالرئيس شوية؟
لا بالعكس, ده ان كنت محتاج ان انا اوضح بعض النقاط اللي اعلق فيها على الاخ معصام بس ما تمش ده, تم تقليص لسلطات رئيس الجمهورية, تقليص يعني في المدة في الصلاحيات لحساب رئيس الوزراء ولحساب مجلس الشعب, فتم تقليص. ما كانش في حد من رئاسة الجمهورية. مش العكس, مش اللي هو البرلمان اكثر, لا ابدا
بيقولوا كده. عارف ليه؟ يقول لك عشان انت قلتوا جملة بس ان هو بيعين بعض رؤساء المجالس.
لا ما هو ده اصل مؤتمن, يعني هو في الشرع والدين صلاحياته هتبقى اكثر من الدستور الموضوع. وما كانش حد موجود ولا هو حتى في اللقاءات كان بيتكلم على الدستور, ولا حد كان موجود من رئاسة الجمهورية اثناء مناقشة الصلاحيات. والامر تم زي ما شفنا كده, اقل مادة يعني تم عليها توافق كانت 72 صوت من 86 صوت, ده اقل مادة, والا فبقية المواد تمت بالاجماع والاتفاق بين الحاضرين. 82 صوت هو اللي وافق عليها, فكانت الناس بتتشاور فيما بينها في اللجان الفرعية وتم التصويت او التوافق عليها في الهيئة التأسيسية. طيب حضرتك الكبيرة
قلت جملة اول مرة انا تستوقفني, ان احنا لو بصينا لحقوق الرئيس او الحاكم في الشريعة الاسلامية هيطلع اكتر من اللي اخده الرئيس الان في الدستور.
طبعا طبعا, ده اصل الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا بي. أنا اللي أدين بيه لله سبحانه وتعالى إن ولكن نظام ديمقراطي ما فيش إشكال إن هو المدة لا تتقيد طول ما هو صالح للحكم صالح للحكم. أبو بكر عمر عثمان علي كل الخلفاء الراشدين ومن تبعهم كان بيحكم مدة الحياة مدة حياته لا تتقيد طالما عنده صلاحية والتجريب في الأمم الأمم لا تحتمل التجريب إن يجي حاكم ولسه التاني حيجرب ده يقلبها رأسمالية والتاني يقلبها شيوعية والناس اللي هي بتقول ديمقراطيات ما هو بيرضوا ويقولك إرادة الشعب وإرادة الجماهير لما يبقى إسلام ودين بيرفضوا. تعالى هات الحاكم الحاكم المفترض إن هو مجتهد إن هو مجتهد أو يبلغ درجة القضاء بمعنى والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فكونه بيحكم في الأمة في جميع المجالات بيتشاور في مشورة نصت عليها النصوص الشرعية وأمرهم شورى بينهم فبنتشاور ولكن الحاكم لكونه مجتهد بينفذ ممكن اللي بيشوفه وهو مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى والخيرات تحققت. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والأمة أتت بعد ذلك بتنهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالحاكم يكون بلغ درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية لأنه حيحكم الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله ولكن بنقول ده اعتبره دستور لمرحلة انتقالية في ظروف استثنائية تم وضعه وكان البعض متخوف طيب. من إزالة المادة الثانية
احنا عندنا بس كان حتى لك على 9 سنين وكلامه معصام
وكلامه معصام
نختم بيه
بإذن الله تعالى. بالنسبة لكلام الأخت معصام أولا جزاء الله خير على الغيرة دي والحماسة الإيمانية وأنا حقيقة الأخوات عندنا نساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لو قلت كل واحدة زي الأزل
القنوات هنا احنا اكتشفنا ان الستات عندنا يعني
حماسة إيمانية
أكثر من الرجالة
مش عايزة بعدين البعض
يعني نقول الحق
ده واقع الحقيقة واقع غيرة إيمانية وعلم وحماسة إيمانية. أنا جاي من عند الوقفة أمام مدينة الإنتاج في أخوات كتير والله أنا يعني مشيت وأنا سبحان الله لازم تخجل من نفسك والله
مع ان الجو برد والمكان
القصور والنقص ان اخته ضعيفه وتقف
بمناسبه الوقفه لانه انا حاسس انه مع البرد الاخوه هناك هل محتاجين يعني نعمل مناجده لاخوه
انا عايز اعمل مناجده
يتبرعوا بالاسوان يعني
بحاجات كتيره
زي ايه
بحاجات كتيره يجيبوا اكل يجيبوا ملابس
صرادقات
منصات ميكروفونات يحشدوا الناس قبل ده وده
طيب
يحشد الناس اللي دي وقفه من الاهميه بمكان
جميل يعني ده نداء اهو من فضيله الدكتور سعيد عبد العظيم وانا بضم صوتي الضعيف معاه انه تعالوا الى الى مدينه الانتاج
وبعدين مع الكلام اللي
بتساعدوا الاخوان اللي موجودين بره الاخوه اللي موجودين بره اللي يقدر يجيب سرادق يجيب سرادق فراشه يعني اللي يقدر يجيب خيم جيده يجيب خيم اللي يقدر يجيب ماكولات مشروبات او اي شيء من ذلك اطباء يساعدوا كله يجي يساعد بحيث يعني تنجح الوقفه وتؤتي ثمارها وهي مش واقفه لإزاء احد او للعنف ولكن ليشعر الاعلاميون ان هناك يعني من يعني يقف لهم بالمرصاد في مواجهه التفحش بتاعهم والكذب المتواصل والجرأه على الاسلاميين وعلى المشروع الاسلامي. نرجع
وحتى الكلام متواصل مع سؤال الاخت ام عصام او غيرتها وبين الكلام اللي بنذكره الان ان احنا ما الوقفه دي اعتصام مفتوح واعتصام هيمتد لكل البوابات يعني وانا داخل من البوابه رقم 2 كنت عند البوابه رقم 4 لقيت الاخوه واقفين لافتات واعداد
بس ما بيحتكوش باللي داخل
ما بيحتكوش أنا لا دول متحضرين ما شاء لا شتائم ولا بذاءات ولا ضرب ولا اعتداءات ولا مولوتوف ولا رصاص حي ما فيش ولا خيم ولا خيم موجود فيها مخدرات واشياء بالهيئه المبتذله دي ولذلك دولت يعني دول اهل نصره والله الحمد. وانا بقول للاخت ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع اجر المحسنين والعاقبه للمتقين ان احنا صوتنا يرتفع بالوقفة أمام مدينة الإنتاج بجميع البوابات واعتصام مفتوح، ولأن الشباب تعدى وقف أمام قصر الاتحادية زي ما ذكرت الأخت أم عصام، وقفوا ممكن يدخلوا القصر وممكن يعلنوا فعلا مجلس رؤساء ومجلس رئاسي وأشياء، خلاص يبقى مدينة الإنتاج قبل ما يوصلوا ويتم الإعلان في مدينة الإنتاج موجودة موجودة. والشيخ حازم قال إن المدينة دي مش هيفك الاعتصام إلا لما ينفك الاعتصام أمام الاتحادية.
تمام.
اللي شايف إن مدينة الإنتاج من الأهمية بمكان يعرف إن زاد أصل الاتحادية أهم،
زاد إنه نطمئن برضو معصام إنه اللي موجودين عند ربع العدوية هذا العدد الضخم،
عدد رهيب
قادر على إنه يبلع
ما شاء الله تبارك الله
عند الاتحادية. لو
ما شاء الله
لو
تبارك الله
يعني سوء تصرف أو
بإذن الله تعالى جحاف لا قبل لهم بها. يعني ما فيش داعي لأن حد يلعب،
يا ريت تورونا عدد الصورة لو
والفتنة قائمة
طبيعي
أو نائمة، حذر ومن أيقظها،
حذر
لا داعي، لا داعي للعب بالنار، دي مصالح أمة مش هنفرط فيها.
الكنيسة
الكنيسة دورها مشبوه للأسف الشديد، ولذلك برضو لابد من لسان يعني تحذير.
ممكن يطلع حد يقول يا جماعة انتوا بتقولوا واحنا ما لناش علاقة،
لا احنا ما بنعممش عموما، ولكن في جموع
كلام كتير بيتقال،
في جموع من النصارى محتشرة كان في اسكندرية وفي القاهرة من شبرا، والتلاعب بالالفاظ والتعبيرات ده الرأي والرأي الحر والرأي والرأي الاخر، لا ده مش في التلاعب بمصلحة امة ومشروع اسلامي وبهيبة رئيس بيحكم والتعدي على قصر الرئاسة، ده بعض رافض التعدي على مذيع، فاحنا هنقبل التعدي على رئيس الجمهورية؟ مش هنقبل، ما ناكلش بمكيالين.
تسع سنوات.
نعم
تسع سنوات ما نساش.
تسع سنوات. بقول لحضرتك بس بأضيف لها هي اخت نحسبه على خير والله حسيبه، المسألة مش قصر على الوقفة ولا حتى على الخطط والمؤامرات، لا طبعا، يعني تدبيرهم تدميرهم وكيدهم بيرتد،
شايفين عدد اللي موجودين
فيه. وتاخد الدرس تاخد الدرس من مبارك ونظام مبارك والظلمة والفجرة والبغي والعدوان، ما قالوا الى دمار الى انتهاء، على البغي تدور الدوائر، يعني ربنا قدير. ولذلك انا اقول لها على قد حالها وضعفها، هي بثت الرسالة وحذرتنا جزاها الله خيرا، بس يا ريت تصوم يوم وتدعو، ما ننساش المعاني الإيمانية وما نستخفش بيها، للصائم دعوة ما ترد. النبي الله إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه. القرطبية كنا نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر، نسي أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فما ننساش لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانوا بها على فتح
الصدور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلاد، وجعلت قرة عيني في الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فأنت اجتهدي في طاعة الله. والأخ اللي سأل أيضا أنا أحثه على الاجتهاد في الدعاء، كان بعض العلماء يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. فندعو الله تبارك وتعالى ان هو يثبت الدكتور محمد مرسي ويمكن لدينه في الارض ويفتح له قلوب الناس.
نرجع لموضوع التسع سنوات.
التسع سنوات في اليوم في اواخر ايامنا في التأسيسية، الاخ قام على جهة الدعابة وقال المادة بتاعة التسع سنوات، فالمستشار الغرياني قال له ده احنا بان علينا نسينا نحطها في الدستور.
بيهزر معاه.
بيهزر معاه.
لكن مفيش مادة خالص،
مفيش مادة،
مفيش حاجة عن التسع سنوات ولا
مفيش مادة. بس انا اوضح للاخت،
انما الاعلام الكذاب،
اعلام كذاب بيفجر في الخصومة، عايز يشهر بالاسلاميين وتشيره، ده عائد عليه، ده لا يمكن ان تقوم لهم قائمة مع الظلم والبغي والعدوان اللي بيشنوه على الاسلاميين وعلى المشروع الاسلامي، لا يمكن. يراجعوا نفسهم وياخدوا الدرس من الاستفتاء وياخدوا الدرس من القرارات اللي اصدرها الدكتور محمد مرسي وكانت نسبة الموافقين عليها 90%، ما يصدموش شرع الله، ما يصدموش ارادة امة، ما يزيفوش الوعي، لا داعي لتزييف الوعي. وإلا فالستة مليون اللي وقفوا امام جامعة القاهرة ما هماش الشعب، عشان نيجي على ميدان التحرير. والتزييف ده بيتم بمعنى يجيب الصورة بتاعت جامعة القاهرة ويحطها لميدان التحرير مثلا, او يحطها قدام الاتحادية. ده كلام ده يعني فجر في الخصومة غير مقبول. بالنسبة لمسألة كان ممكن تتداول وتتناول المسائل بشيء من التجرد في الغرب يا دكتور عاطف, اللي بيسمحوا للبنت لما تصل ل 14 سنة مفيش تحكم للأب فيها, ممكن تجيب اللي بيسموه البوي فريند البيت والأب لا يتحكم فيها. ولذلك كتير
إذا هتعرض ليها ممكن تعمل له قضية,
تعمل له قضية وتحبسه. وعاطين للأولاد تليفونات أرقام تتصل بس بالتليفون, هييجوا ياخدوا الأب ويسحبوا البنت منه. فده لما تبلغ 14 سنة هيسمحوا لها بالزنا بارتكاب الفاحشة. ولذلك اللقطاء والإيجاد كل ده هيتم مسموح به وبيسموه حرية شخصية. تيجي على الزواج الشرعي وحيان قننوه يقول لك 21 سنة لا 18 سنة. ليه انت بتسمح بارتكاب الفاحشة في سن 14 سنة؟
هو نزل ل 16 اظن في القانون في المجلس الشعبي
14 ولا 16. ده بيسمح بارتكاب الفاحشة في سن الرابعة
عشر. عشان ما ياخدوش كلام حضرتك ويفتكروا ان انت حضرتك برضو بتقول ان في قانون,
لا مفيش,
او حاجة في الدستور
مفيش
بتقول التسع سنين
مفيش مفيش. ولكن انا بتكلم على المسائل الشرعية. المرأة مؤهلة للزواج, ده سن التاسعة ممكن الارض يتقدر بالتمنتاشر سنة مفيش اشكال. والمرأة يزوجها الولي هينظر في مصلحتها, لا نكاح الا بولي. انا عايز بس اقارن بين الغرب اللي بيبيح الفاحشة في سن 14 سنة تحت مسمى الحرية الشخصية ويجي يقيد امر الزواج, يقيد الزواج بسن 18 سنة
وتحت الحرية برضو الشخصية. يعني تحت بند الحرية برضو يقول لك لا ما تقهرهاش وهي صغيرة,
ما تقهرهاش. فالمسائل عايزة مراجعة على ضوء ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نشكرك دكتور سعيد عبد العظيم,
ربنا يبارك فيك.
نشكرك مرات, اولا نشكرك على جهدك الدعوي, نشكرك على جهدك
واخوانك. وانا والله انا بغبطك على المجهود اللي بتبذله, ربنا يجعله في ميزان الحسنات والتواصل مع الاخوة الضيوف في الحلقات. وطبعا ان البرنامج يعني يصير محط انظار. نسأل الله ان ينفع بكم البلاد والعباد.
جزاك الله
خير, نجعله عملا خالصا.
تدعينا كده في نصف دقيقة ونختم.
اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرد الكرب عن المكروبين, واخذ الدين عن المدينين, وسدد حاجة المحتاجين, وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم, وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أراد الإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه, ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا, واكفنا شر أشرارنا, وارفع مقتك وغضبك عنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك, وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا, شكرا جزيلا. شكرا إخواننا المشاهدين, نترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.